حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة أنه قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فضربوا عنق الآخر فدنوت منه فقلت له أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قال فسكت ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله.
هذا الحديث فيه فوائد منها أنه إذا حدث أمر مهم فإنه ينادى الصلاة الجامعة وإن لم يكن صلاة وهي في الأصل لصلاة الكسوف لأن الشمس كسفت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 29 من شوال في السنة العاشرة يوم مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم على حسب ما كانوا يعتقدون في الجاهلية فنادى النبي صلى الله عليه وسلم نادى منادى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة قال أهل اللغة يجوز الصلاة جامعة ويجوز الصلاة جامعة فعلى الوجه الأول تكون الصلاة مفعولا لفعل محذوف تقديره احضره وجامعة حال تكون حالا من الصلاة وعلى الوجه الثاني تكون مبتدا وخبر والأولى الثاني لأنه لا يحتاج إلى تقدير وكل إعراب لا يحتاج إلى تقدير فهو أولى من الإعراب الذي يحتاج إلى تقدير لأن الأصل عدم الحذف إلا أن يكون هناك نكتة بلاغية لا تحصل إلا بالتقدير فيؤخذ بالتقدير المهم أن أصل الصلاة جامعة في صلاة الكسوف الصلوات الأخرى لا تقال فيها الصلاة جامعة حتى العيدين أي حتى صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء لا يقال فيهما الصلاة جامعة خلافا لمن استحب ذلك من الفقهاء رحمهم الله لما قال الصلاة جامعة اجتمع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم
وينذرهم شر ما يعلمه لهم.
وهذا الحق حق على كل الرسل حتى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حق على ورثة الرسل أهل العلم، يجب عليهم أن يدلوا الناس على خير ما يعلمونه لهم لا على الهوى، لا على ما يهوى الناس ويريدونه، ولكن على خير ما يعلمه لهم. وكذلك أيضا يحذرهم شر ما يعلمه لهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على أن يقولوا بالحق أينما كان ولا يخاف الله لومة لائم.
وإن أمتكم هذه، من فوائد الحديث أن سلف هذه الأمة
جعلت عافية الأمة فيها، يعني أنهم سلموا من الفتن ومن الشرور، ثم حدثت الفتن والشرور بعد أول هذه الأمة.
قال: وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها.
وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الفتن منذ قتل عثمان رضي الله عنه بدأت والعياذ بالله تموج بين المسلمين كما يموج البحر الهائج.
نعم. ومن فوائد قوله سيصيب آخرها، آخرها بلاء وأمور، من فوائدها
أن ذلك من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بأمر وقع كما أخبر. وما أكثر الآيات من هذا النوع، أي من إخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمور المستقبلة وتقع كما أخبر.
تجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا. المراد بالفتنة هنا الفتنة المتعددة، لأن قوله يرقق بعضها بعضا يدل على التعدد. تجي الفتنة ثم الأخرى ثم الثالثة، يرقق بعضها بعضا، أي أن الثانية تجعل الأولى إيش؟ رقيقة هينة، لأن الثانية أشد من الأولى. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي.
والمراد فتنة الدين وهلاك الدين، فتأتي الفتنة ويقول هذه هي المهلكة، وسواء نسب الهلاك إلى نفسه أو إلى الأمة، فيقول هذه مهلكة الأمة. ثم تنكشف، وتجيء الفتنة الثالثة فيقول المؤمن هذه من باب التعظيم، هذه إن هذه هي الشديدة هي القوية، لأنها أقوى من سابقتها. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الخلاص من هذه الفتن، قال: من أحب أن يزحزح عن النار أن يبعد عنها ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. من فوائد هذا الحديث أنه إذا عظمت الفتن فإن الإنسان يصلح نفسه، كما جاء في حديث فيه مقال: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك، أو قال بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام. فهذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث الذي سقته الآن. قال: فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، أي فهو ثابت على إيمانه، لم تزعزعه الفتن. وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه،
نعم وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه، الذي هذه مفعول يأتي. وقوله إلى الناس، هل المراد إلى الناس أهل الإيمان أو إلى عموم الناس؟ الجواب إلى العموم، ويستثنى من ذلك من بيننا وبينهم حروب، فإننا لا نأتي لهم ما نحب أن يؤتى إليه، لأنهم حربيون، ليس بيننا وبينهم عهد ولا ذمة. وقوله الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. أعطاه صفقة يده لأن المبايعة تكون باليد، وثمرة قلبه لأن القلب هو الذي يريد، وهو الذي يكون فيه العداوة والبغضاء والولاية والمحبة، فليطيعه. وقوله إن استطاع هذا من باب الحث على طاعته، لأن كل إنسان في الغالب لا يعجز عن طاعة ولي الأمر، فيكون هذا من باب الحث على طاعته. فإن جاء آخر ينازعه إلى آخره، في هذا القطعة التي سبقت أنه يجب على كل من بايع إماما أن يطيعه. ولكن لو قال قائل: إذا كان هذا الرجل لم يبايع لأنه من عامة الناس الذين لا يؤبه لهم ولا تطلب بيعته ولا ينظر إليه، فالجواب أنه إذا بايع أهل الحل والعقد في البلد فهذا هو البيعة للجميع. وقولهم فإن جاء آخر نازعه قبل، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. ينازع إيش؟ الإمامة، يريد أن يأخذها منه، فاضربوا عنق الآخر. وفي هذا التعبير اضربوا عنقه دليل على المبالغة في القضاء عليه. فإن قال قائل: هذا الأمر هل يقيد بما إذا استطعنا؟ الجواب: نعم، لأن جميع الأوامر مقيدة بالاستطاعة. فدنوت منه وسألته فقلت: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعم نعم. فأهوى إلى أذني وقلبي بيديه وقال: سمعته أذناي، ووعاه قلبي. وهذا من باب التأكيد، وإلا يكفي أن يقول نعم، لكنه أراد أن يؤكد هذا الخبر بأنه سمعه بأذنه ووعاه قلبه فحفظه. اللي بعدها تقرأ الشرح. فقلت له هذا ما
قلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى آخره. المقصود بهذا الكلام أن هذا القائل لما سمع كلام عبد الله بن عمرو بن العاص وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول وأن الثاني يقتل، اعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية لما وذكر الحديث بتحريم منازعة الخليفة الأول وأن الثاني يقتل، فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية لمنازعته عليا رضي الله عنه، وكانت قد سبقت بيعة علي، فرأى هذا هذا أن نفقة معاوية على أجناده وأتباعه أن نفقة معاوية على أجناده وأتباعه في حرب علي ومنازعته ومقاتلته إياه من أكل المال بالباطل ومن قتل النفس، لأنه قتال بغير حق، فلا يستحق أحد مالا في مقاتلته. قوله أطيعه
ما حد ماشي
قوله أطيعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله، هذا فيه دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد.
معاوية رضي الله عنه من المعلوم ما أمر يأكل أموال الناس بالباطل، وقال يا أيها الناس كلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا أمر أيضا أن يقتل بعضنا بعضا، ولكن هذا الحرب الذي وقع منه مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقع عن اجتهاد وظن أنه على صواب، ولكن علي أقرب إلى الصواب منه بلا شك، إلا أن هذه الأمة والحمد لله إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ولهذا سكت ثم ذكر ما يترتب على هذا وقال أطيعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله، بمعنى أنه إذا أمرك بشيء فأطيع إلا أن يكون ذلك أمرا بمعصية فلا تطيعه.